بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الوجوب يتعلق بالاستطاعة، فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذه قاعدة من أهم قواعد الشريعة، وهي إذا تأملناها وجدناها تندرج تحت القاعدة السابقة التي شرحناها بالأمس، وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير. المشقة تجلب التيسير، وهذه الجملة اشتملت على قاعدتين مهمتين: القاعدة الأولى لا واجب مع العجز، والقاعدة الثانية لا حرام مع الضرورة. فمن الأصول المقررة في الشريعة أن المعجوز عنه في الشرع ساقط الوجوب، وأن المضطر إلى المحرم يجوز له تناوله ولكن بلا معصية. إذا أردنا أن نستدل لهذه القاعدة فهي أدلة قاعدة المشقة تجلب التيسير، مثل قول الله جل وعلا: ما جعل عليكم في الدين من حرج، فاتقوا الله ما استطعتم، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، إلى آخر الأدلة التي ذكرناها بالأمس، ونضرب عنها صفحا استغلالا للوقت، ويعني نحاول ألا نكرر الأدلة كما وردت. المقصود بأن هذه القاعدة من أهم قواعد الشريعة، وهي أن الأمر الواجب على الإنسان إذا عجز عنه فإنه لا يجب عليه في هذه الحالة، يكون معذورا. وكذلك إذا اضطر إلى أكل الشيء المحرم فإنه يكون أيضا معذور. نذكر القاعدة الأولى أو تطبيقات على القاعدة الأولى: من عجز عن استعمال الماء انتقل إلى ماذا؟ إلى التيمم. فإذا عجز عن استعمال الماء والتراب سقط عنه الوجوب، سقط عنه الوجوب، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وهذه هي استطاعته. بالنسبة للمصلي إذا كان عاجزا عن القيام، لم يستطع القيام في الصلاة، ينتقل إلى القعود، فإذا لم يستطع الصلاة قاعدا صلى على جنب. وهذا فيه دليل ونص، فيه نص هذه المسألة تحديدا، وهو حديث عمران بن حصين لما كانت به بواسير، شكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما يستطيع القيام في الصلاة، فقال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فدل هذا على أن الوجوب يسقط عن الإنسان متى؟ إذا عجز عنه. مسألة أخرى: الصلاة خلف الصف بالنسبة للمنفرد، وهذه مسألة من أهم المسائل التي حصل حولها خلاف. هل الإنسان المسبوق إذا جاء والصفوف قد اكتملت هل يصلي خلف الصف أم لا؟ عندنا أدلة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا صلاة لمنفرد، وفي لفظ لفذ خلف الصف، لا صلاة لفذ وفي لفظ لمنفرد خلف الصف. النبي عليه الصلاة والسلام بين بأن الذي يصلي خلف الصف لا صلاة له. هنا لا صلاة من أهل العلم حمل على نفي الصحة، وجه الحديث على نفي الصحة، يعني لا صلاة صحيحة لمن صلى خلف الصف. ومن أهل العلم من قال بأنه لا صلاة كاملة، لا صلاة كاملة لمن صلى خلف الصف. فإذا قلنا بالقول الأول مثلا لا صلاة صحيحة خلف الصف، هل يتعارض هذا مع القاعدة الشرعية العامة والأصل المضطرد في الشريعة، وهو أنه لا واجب مع العجز؟ تعرفون بأن هذه المسألة خلافية حتى بين مشايخنا المعاصرين رحم الله الأموات، أيضا ما زال الخلاف منذ القديم والحديث، فمنهم من ذهب إلى ظاهر النص وقالوا بأنه لا صلاة صحيحة خلف الصف، وقد أخذ بهذا شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه حتى لو اكتملت الصفوف. والقول الثاني قالوا لا صلاة كاملة، قالوا لا صلاة كاملة، لأن الله تعالى أمر المؤمن أن يأتي الطاعة قدر المستطاع لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا دخل الإنسان المسجد ثم بحث عن فرجة في الصف ولم يجد، وحاول أن يكون عن يمين الإمام فلم يستطع، فإنه يصلي خلف الصف ويكون ممن اتقى الله ما استطاع. وهذا القول فيما يظهر لي والله تعالى أعلم هو الراجح، وهو الذي يتفق مع أدلة الشريعة العامة التي فيها التيسير وفيها رفع الحرج عمن لم يستطع الإتيان بالواجب، عمن لم يستطع الإتيان بالواجب. وهذا رجحه شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه. مسألة أخرى في الصلاة أيضا، الصلاة أمام الإمام، هل يجوز الصلاة أمام الإمام إذا لم يستطع الإنسان أن يصلي خلفه؟ هل تتصور هذه المسألة؟ متصورة؟ كيف؟ ها؟ يوم الجمعة أحسن، يوم الجمعة أحيانا المساجد تمتلي وما يجد شخص مكان لا في اليمين ولا اليسار ولا الخلف، في مساحة قدام الإمام، قدام الإمام خارج المسجد سير أمام المسجد، فهل للمصلي أن يصلي أمام الإمام إذا اضطر إلى ذلك وعجز عن الصلاة خلفه وعن جنبه ومن ورائه؟ ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه إلى أن الوجوب يسقط في هذه الحال، فقال بالنسبة للصلاة خلف الإمام أعلى درجات الحكم ما هو؟ الوجوب. وعندنا قاعدة بأن الوجوب يسقط متى؟ بالعجز، فهو قد عجز الآن عن الصلاة، قد عجز الآن عن الصلاة خلف الإمام، المسجد مبتلي وليس هناك مجال لا في الخلف ولا عن يمينه ولا عن شمال المسجد إلا في الأمام، وهذا موجود الآن بعض المساجد حتى عندنا هنا موجود، ما يستطيعون إلا الصلاة أمام الإمام فيصلي أمام الإمام، فهذا يجري على هذه القاعدة. كذلك من عجز عن الصيام انتقل إلى الكفارة لأنه لا واجب مع العجز، وكذلك من عجز عن الحج فإنه ينتقل إلى إيش؟ من عجز عن الحج ببدنه ينتقل إلى الحج بماله. طيب إذا عجز عن الحج ببدنه وماله سقط عنه لأنه لا واجب مع العجز، هكذا يعلل طالب العلم يقول لا واجب مع العجز. طيب أنا أطلب منكم الآن تقرؤون القاعدة 47 فهي متفقة مع هذه القاعدة، لأن اتفقت أنا وإياكم بالأمس أننا نرتب القواعد قدر المستطاع ونحاول أن نذكر الشبيه بها أو ما يتفرع عن القاعدة جمعا وترتيبا لهذه القواعد. اقرأ القاعدة 47.
قال يجب فعل المأمور به كله، فإن قدر على بعضه وعجز عن بعضه وجب عليه فعل ما قدر عليه وسقط عنه ما عجز عنه، إلا أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة أو كان بنفسه لا يكون عبادة فلا يجب فعل ذلك البعض.
نعم، هذه القاعدة مهمة جدا وهي تندرج تحت هذه القاعدة أنه لا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز، وهو أن المكلف مأمور بأن يأتي بالأوامر كلها، مأمور بأن يأتي بالأوامر كلها، فالله جل وعلا أوجب الوضوء على المصلي فلا بد أن يأتي بالوضوء كامل، أوجب عليه الصلاة، أوجب عليه الحج، أوجب عليه الأوامر، هذه الأوامر كلها ينبغي بل يجب عليه أن يأتي بها كلها. طيب إذا لم يستطع الإتيان بجميع الأوامر، إذا لم يستطع الإتيان بجميع الأوامر فإنه يأتي بما يقدر عليه في القاعدة السابقة، لكن عندنا هنا استثناء إلا أن يكون المقدور عليه وسيلة إيش؟ محضة أو كان بنفسه لا يكون عبادة فلا يجب. مثال ذلك ما كان وسيلة مثل الآن القراءة في الصلاة، قراءة الفاتحة في الصلاة، قراءة الفاتحة في الصلاة وسيلتها ما هي؟ تحريك اللسان بالقراءة، تحريك اللسان بالقراءة، فإن المصلي لو أنه صلى وقرأ الفاتحة من دون تحريك لسان هل يسمى قارئا؟ ما يسمى قارئا. لا تحرك به لسانك لتعجل به، القراءة وسيلتها تحريك اللسان. أما إذا قرأ بقلبه فإنه تسمى قراءة إيش؟ نظر، قراءة نظر وليست قراءة يؤجر عليه بالمعنى الذي ورد في الحديث. طيب، من عجز عن القراءة، قراءة الفاتحة في الصلاة لأعجميته مثلا، لكونه لا يحسن القراءة أبدا، كحال ذاك الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في السنن فقال: يا رسول الله، إني لا أعرف قراءة الفاتحة، علمني. فما استطاع أن يقرأ الفاتحة، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدلها، وهو أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، الآن قال: الآن سقطت عنه الفاتحة، هل يلزمه أن يحرك اللسان؟ هل نطلب منه الآن أن يحرك لسانه؟ الجواب: لا يجب عليه ذلك. لماذا؟ لأن اللسان وسيلة إلى الواجب، فإذا سقط الواجب سقطت الوسيلة. طيب، بالنسبة للأصلع، أحد منكم أصلع؟ حنا بادي بين الصلع. الأصلع في الحج والعمرة إذا أراد أن يحلق مثلا، هل يجب أن يمر الموسى على رأسه أم لا؟ الآن رجل أصلع انتهى من العمرة، إذا انتهى الإنسان من العمرة وش يسوي؟ يحلق حتى يتحلل. طيب، بالنسبة للأصلع وش يسوي؟ وش يحلق؟ ما يحلق شيء. الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا: يجب عليه أن يمر الموسى على رأسه ولو لم يكن عليه شعر. والصواب بأنه لا يجب عليه ذلك، لا يجب عليه ذلك. كذلك ما يتعلق بنفس العبادة، هناك أشياء كثيرة ذكرناها فيما سبق، ويمكن أيضا أن نذكر مسألة أخرى، وهي ما كان أو ما وجب على جهة التكميل، ما وجب على جهة التكميل فإنه يسقط بسقوط الأصل، ما وجب على جهة التكميل. مثال، نضرب مثال واحد في الحج حتى يعني نستغل الوقت، وهو الوقوف بعرفة، ما حكمه؟ ها؟ لا، مش واجب، ركن، لأن الحج فيه شروط وفيه أركان وفيه واجبات وفيه سنن وفيه آداب، فيه آداب، وكلها لها أثر من ناحية الترك. بالنسبة للوقوف بعرفة ركن الحج، لأنه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الحج عرفة. طيب، من فاته الحج، رجل فاته الحج لم يدرك عرفة لا في ليل ولا في نهار، وطلع عليه يوم العاشر من محرم من ذي الحجة المسمى بيوم النحر، فاته الحج، هل يؤمر وقد كان قد أحرم من الميقات، هل يؤمر برمي الجمرات وبالمبيت بمنى؟ الجواب لا. الجواب لا. لماذا؟ لأن رمي الجمرات والمبيت بمنى من مكملات الحج وليس من أركانه، فإذا سقط الركن سقطت مكملات. القاعدة الثانية قال: ولا حرام مع الضرورة. وهذه القاعدة المشتهرة على ألسنة العلماء والعامة، حتى العامة يتقنون، وهي قاعدة: لا، الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات. طيب، ما هي الضرورة؟ عندنا الأمور في الشريعة ثلاث: ضرورات وحاجيات وتحسينيات. الضرورات جمع ضرورة، وهي مشتقة من الضرر، وهو بلوغ الإنسان حدا إذا لم يتناول المحرم هلك أو أوشك على الهلاك. أغلب العامة هدانا الله وإياهم يفسرون الحاجيات بالضروريات، الحاجيات يجعلونها ضرورية، يقول لك: والله يا أخي هذه ضرورة. وهذا غلط، لا بد أن نضبط الضرورة. ضرورة ما هي؟ هي أن يبلغ الإنسان حدا إذا لم يتناول المحرم هذا فإنه يموت أو يقارب الموت ويوشك على الهلاك. ولذلك ربنا جل وعلا رخص بأكل المحرمات بالنسبة للمضطر، قال جل وعلا: إلا ما اضطررتم إليه، إلا ما اضطررتم إليه. ولذلك الآن بالنسبة للمضطر، إذا كان رجلا مسافرا ولم يجد طعاما ولا شرابا وأوشك على الهلاك فلن يجد إلا ميتة أو خنزير مثلا أو نجاسة، هل يجوز له أكلها؟ الجواب نعم يجوز. لماذا؟ لأن الله تعالى أباح ذلك للمضطر، قال إلا ما اضطررتم إليه. طيب، رجل الآن أكره على كلمة الكفر، إما أن تكفر وإلا قتلناك، هذه ضرورة ولا مش ضرورة؟ ضرورة، بشرط أن يكون الإكراه ملجئ إكراها تاما، وهو الذي فيه تهديد بالقتل أو بقطع عضو، ويعلم المكره أن المكره قادر على تنفيذ تهديده، قادر على تنفيذ تهديده، فهنا يجوز له أن ينطق بكلمة الكفر ليعصم نفسه، لأن الله تعالى قال من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. هنا الذي يحرم عليه إذا كان صدره منشرح بالكفر. كذلك مثلا من اضطر إلى رجل غص في لقمة ولم يجد ماء إلا كأسا من خمر، فيجوز له أن يدفع الغصة هذه بهذا الخمر، بهذا الخمر. لماذا؟ لأنها ضرورة، لو ترك نفسه لهلكت وهي معصومة، والشريعة جاءت بحفظ الأنفس المعصومة. كذلك فيما يتعلق بالنظر إلى العورات، ما حكم النظر إلى العورات؟ محرم، لا يجوز. لكن هل يحصل أن يضطر الإنسان بأن ينظر إلى العورة؟ الجواب نعم، مثل من؟ الطبيب، فالطبيب يجوز له النظر إلى عورات المرضى إذا توقفت مداواتهم عليه على النظر. ولذلك الآن الخاتن والقابلة ينظرون إلى العورات، كذلك المرأة الطبيبة التي تولد النساء، كذلك الذي يختن الذكور، أو الطبيب الذي يحتاج إلى مثلا مداوات رجل أو امرأة، أو الطبيبة إذا أرادت احتاجت أن تداوي امرأة، فيجوز وذلك للضرورة. أما إذا لم يكن ثم ضرورة فلا يلجأ إلى ذلك. طيب، بالنسبة لنبش القبور ما حكمه؟ ما حكم نبش القبور؟ محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، لكن يجوز في حالات، وهي حالات شرعية سائغة لا بد أن تكون سائغة. مثل ماذا؟ رجل مسلم دفن من دون تغسيل ولا تكفين ولا صلاة، فيخرج ويغسل ويكفن ويصلى عليه ثم يدفن. رجل دفن ثم اشتبهت الجهات ذات الاختصاص بأن موته ليس موتا طبيعيا وإنما موت جنائي، فيه شبهة جنائية، فيجوز لجهات الاختصاص أن تستخرج الجثة وأن تشرحها مثلا، أو تجري عليها الأشياء التي هي من اختصاصهم، وذلك لأنها ضرورة حتى يعرف مثلا القاتل. هنا في الحقيقة لا بد أيضا من عدم إطلاق القاعدة هكذا، فلا بد من القول بأن الضرورات تبيح المحظورات ولكن بقدرها، ولذلك الضرورة تقدر بقدرها، وهي إحدى القواعد المنشطرة عن هذه القاعدة. الضرورة تقدر بقدرها. كيف تقدر بقدرها؟ يعني لا يجوز للإنسان أن يتوسع في استعمال الحرام الذي أذن له الشارع بتناوله بسبب ماذا؟ الضرورة. مثال، رجل الآن مضطر إلى أكل الميت، زين، فأكل ما يسد رمقه، هل يجوز له أن يشبع أم لا؟ الآن سد رمقه وأنقذ نفسه من الهلاك، ثم استحل هذا اللحم عياذا بالله، فقال أشبع، يجوز ولا لا؟ هذه خلافية، لا ما ينبغي أن نجزم بذلك. الحنفية يقولون لا يجوز. العجيب أن الشافعية والحنابلة يقولون يجوز، لأن الله تعالى أباح وأطلق، لكن الصواب ما ذهب إليه الحنفية، وهو أنه لا يجوز الشبع من هذا الحرام. وهناك قول ثالث توسط بين القولين، فقال ينظر، فإن كان بلده بعيد بحيث أنه لو لم يشبع لوقع في ضرورة أخرى، له أن يشبع أو يأخذ بخبنه، وإن كان بلده قريب ويعتقد بأنه يصل فقالوا لا يشبع. وهذا القول القول جميل وفيه جمع بين القولين. أيضا مثلا من الأمثلة، وبعض طلبة العلم طلب مني أن أكثر من الأمثلة اليوم بعد صلاة الجمعة، وهذا الظاهر بيفوت علينا شرح القواعد كله، والله المستعان. بالنسبة لرجل استشير في خطبة، يعني رجل جاء قال والله فلان جاء يخطب بنتنا، جاء يخطب بنتنا، وأنت تعرف بأن فلان سكير نكير فيه بلايا وكذا، فهل تكتفي بالتعريض والتلويح أم لا بد من التصريح؟ الأصل يعني الأصل عدم الغيبة للمسلمين، فإذا علمت مثلا تقصيرا فيه، خلنا نقول مثال آخر لأن بعض أهل العلم يجوزون غيبة الفاسق، نقول مثلا فيه شيء لا يتعلق، يعني شيء يتعلق بالكفاءة، يتعلق بالكفاءة، فأنت ما تريد أن تغتاب هذا الرجل ولا أن تظهر عيبا فيه قد يعني يسقط من عين هذا الرجل، فتقول له دور على غيره مثلا أفضل. هذا يسمى إيش؟ تلويح، تعريض، يعني شوف غيره أحسن أو الله يرزقكم غيره مثلا. فإذا استطاع الإنسان أن يوصل الجواب بالتلويح فلا يجوز له أن يلجأ إلى التصريح. لماذا؟ لأن النصيحة هنا، النبي عليه الصلاة والسلام قال المستشار مؤتمن، وإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه، فإذا هنا الأصل جوز على غير القاعدة، بمعنى أنك تذكر عيبا فيه حتى تحمي أسرة هذا الرجل أو تجعل البنت في مأمن، فجوز لهذه الحالة، لكن ما يجوز تلجأ للغيبة مباشرة مع استغنائك بالتلويح. بالنسبة لخطبة المرأة، الأصل أنه لا يجوز النظر إلى النساء، لكن جوز للمصلحة، وهو النظر إلى المخطوبة، المرأة المخطوبة يجوز لك أن تنظر إليها لأن هذا فيه دعوة إلى نكاحها، ولكن لا يجوز الإنسان أن يتجاوز القدر المشروع في قضية النظر إلى هذه المرأة. نكتفي بهذا القدر من الأمثلة. نعم.
قال: الشريعة مبنية على الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول، فهذان الأصلان شرط لكل عمل ديني، وينبني عليهما أن الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، وينبني عليهما أيضا أن الأصل في العبادات الحظر والمنع، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله، والأصل في العبادات والمعاملات الإباحة، والأصل في العادات والمعاملات الإباحة فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله. ويتفرع أيضا على ذلك أن الحيل التي تسقط الواجبات والحقوق أو تدخل في المحرمات ممنوعة لا تحل ولا تنفذ، كما أن الحيل التي يتوصل بها إلى الحقوق ويدفع بها الظلم مباحة بل حسنة.
أحسن. هذه حقيقة قاعدة بل قواعد، وهي من أهم قواعد الشريعة، بل أصل مجمع عليه. والأصل الأول هو أن الأصل في العبادات المنع والتحريم والبطلان، والأصل في العادات والأشياء الحل والإباحة والجواز. ولذلك تنقلون القاعدة 39 هنا، في قاعدة 39 تنقلونها أيضا هنا، وذلك لانسجامها مع هذه القاعدة. اقرأ القاعدة 39.
قال: الأصل في الأشياء الحل والإباحة فلا يحرم منها إلا الخبيثة التي نهى الشارع عنها.
نعم. القاعدة الأولى أن الأصل في العبادات المنع والتوقف والبطلان. لماذا؟ لأن العبادة لا يجوز أن يقوم بها الإنسان إلا بنص قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام، ولذلك ربنا جل وعلا أمرنا بعبادته فقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وبين بأن الله بأنه ما خلقنا إلا لعبادته، قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولو أن الناس قيل لهم بأن الأصل في العبادات الإباحة لابتدع الناس في دين الله جل وعلا بدعا كثيرة يضادون فيها حكم الله سبحانه وتعالى. ولذلك الأصل في العبادات المنع، فلا يجوز للإنسان أن يحدث عبادة، عفوا أن ينشأ عبادة أو أن يقوم بعبادة إلا بدليل، إلا بدليل، وهذا أمر مجمع عليه. ولذلك عندنا هنا توحيد الرسول وتوحيد المرسل. فتوحيد المرسل وهو الله جل وعلا، وهو صرف العبادة له وحده لا شريك له. وتوحيد الرسول صلى الله عليه وسلم يكون باتباعه وبعدم مخالفته، لأن الله تعالى أرسله للتبليغ عنه، وقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال جل وعلا وإن تطيعوه تهتدوا، وقال جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي لفظ في رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأيضا جاء في السنن أوصيكم بتقوى الله وبالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. والنصوص في القرآن متضافرة ومتكاثرة ومتحدة في تقرير هذا الأمر، وهو أن الأصل في العبادات المنع والبطلان والتوقف، وأنه لا يجوز للإنسان أن يحدث عبادة إلا بدليل. ولذلك الذي يضاد العبادات هي البدع، والبدع على قسمين: بدع أصلية وبدع وصفية. البدع الأصلية هو أن يأتي الإنسان بعبادة لم ترد أصلا في الشرع، لا في الكتاب ولا في السنة. وأما البدع الوصفية وتسمى بالإضافية أيضا، فهي أن يوظف الإنسان عبادة مشروعة في أو عبادة جاءت بها الشريعة، يوظفها في زمان أو في مكان أو في هيئة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مثل الذكر الجماعي ومثل بعض الأشياء، هذه كلها تسمى بدع إضافية. بالنسبة للأصل الثاني، وهو أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة، الأصل في الأشياء الحل والإباحة، وهذا قول جماهير أهل العلم، خالف في ذلك الظاهرية، فذهبوا إلى أن الأصل في كل شيء المنع والتحريم والبطلان إلا أن يأتي الدليل. أما جماهير أهل العلم فقالوا لا، الأصل في الأشياء العادات المعاملات، هذه كلها الأصل فيها إيش؟ الحل والإباحة والجواز، لقول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، واللام في لكم للاختصاص كما قال أهل العلم. ولذلك الأصل في عادات الناس الإباحة إلا ما ورد الدليل بتحريمه، الأصل في المعاملات الإباحة إلا ما ورد الدليل فيه بتحريمه، يقول تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. ولذلك الأصل فيها الحل والإباحة والجواز، فيجوز للناس أن يتعاملوا بما شاءوا إلا أن يكون هناك نصا على حرمة هذه المعاملة، مثل الربا، مثلا الربا محرم فلا يجوز التعامل به، درهم بدرهمين محرم، كذلك بعض البيوعات المحرمة أو المعاملات المحرمة. القاعدة الثانية أو الأصل الثاني الذي ذكره هي قاعدة كلية، وهي من أعظم قواعد الشريعة وتدخل في جميع أبواب الفقه، وهي قاعدة الأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. وأصل هذه القاعدة ما جاء في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، وفي لفظ بالنية. وقد صدر الإمام البخاري رحمة الله عليه الصحيح بهذا الحديث، وقد تلقى العلماء هذا الحديث بالتعظيم والتبجيل وتولوه بالشرح، وبينوا بأن هذا الحديث يدخل في أبواب الفقه كلها. فالإمام أحمد رحمة الله عليه وعلي بن المديني وكذلك الشافعي قبل ذلك كلهم
ذكروا هذا الحديث وبينوا بأنه يدخل في أبواب الفقه، حتى إن الشافعي قال يدخل في 70 من أبواب الفقه، والسيوطي لما ذكر هذا الحديث زاد على قول الشافعي وقال بأنه يدخل في أبواب أكثر مما ذكره الشافعي رحمه الله تعالى. النية لغة هي العزم والقصد، فكل من قصد شيئا فهو ناويه، كل من قصد شيء فهو ناويه. بالنسبة لتعريف النية في الاصطلاح هي عزم القلب على فعل الشيء، عزم القلب على فعل الشيء. والنية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة في جميع العبادات، التلفظ بالنية بدعة، لم يثبت في هذا نص لا في قرآن ولا في سنة ولا في قول من يعتد بقوله بعد قول المعصوم صلى الله عليه وسلم من أصحابه، ولا كذلك الأئمة المتبوعين كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، لم يثبت عنهم أبدا أنهم قالوا بمشروعية التلفظ بالنية. وما ذكر عن بعض الشافعية بمشروعية الجهر بالنية في أول الصلاة إنما هو تخريج لبعض متأخر الشافعية على قول لإمام المذهب، وهو أنه قال الصلاة لا يصح فيها إلا النطق في أولها، فذهبوا إلى أن المقصود بقول الشافعي بالنطق الجهر بالنية، وهذا غلط، وإنما الشافعي أراد التكبير كما ذكر ذلك النووي وغيره من محقق المذهب رحم الله الجميع. النية شرعت لأمرين اثنين، النية شرعت لأمرين اثنين. الأمر الأول التمييز بين العبادات ورتبها، تميز بين الواجب والسنة، تميز بين الظهر والعصر مثلا، وهكذا تميز بين المقضية والمؤداة وبين المنذورة. والثاني التمييز بين العبادات والعادات، التمييز بين العبادات والعادات. فالأول التمييز بين العبادات، فالنية تميز بين العبادات. أحيانا تكون صورة العبادة واحدة، صورة العبادات واحدة، صلاة الفجر كم ركعة وسنة الفجر، طيب ما الذي يميز هذه عن هذه؟ النية، تميز بالنية. صلاة الظهر والعصر 4 ركعات هيئتها وصورتها واحدة، ما الذي يميز هذه الظهر وهذا العصر؟ النية. كذلك الجمع للمسافر أحيانا لما يأتي ليجمع، يجمع ركعتين ركعتين مثلا، ركعتين مقصورتين، فالذي يميز هذه عن هذه هي النية. كذلك رتب العبادات، هذا نفل وهذا فرض، هذا صوم واجب وهذا صوم قضاء وهذا صوم نفل، كذلك الحج، هذا حج واجب، حج منذورة وحج تطوع، وهكذا. كذلك التمييز بين العبادات والعادات، فهناك جملة من العادات أو جملة من العبادات تأخذ صورة العادة أو العبادات، مثل الاغتسال. الاغتسال قد يكون للتنظف والتبرد، وقد يكون لرفع الحدث كالجنابة والحيض مثلا للمرأة، فما الذي يميز هذه عن هذه؟ طيب لو أن رجلا اغتسل ولم يستحضر النية، ما حكم غسله؟ ها؟ باطل. لماذا؟ لأنه فقد شرطا هاما في العبادة وهو النية التي وضعت وشرعت لأجل التمييز. الجلوس في المسجد أحيانا قد يكون اعتكاف، وقد يكون لبث تعبد وتدين، وقد يكون إيش؟ طلبا للراحة أو للمكيفات التي في المسجد أو للاستظلال مثلا، فما الذي يميز هذه عن هذه؟ النية. الصوم كذلك، قد يمتنع الإنسان عن الأكل والشرب لا للتدين والتعبد لله، وإنما رجيم مثل ما يقولون، سوي رجيم، ها؟ فما الذي يميز هذه عن هذه؟ النية. إذن لابد أن نعلم بأن النية مهمة جدا، ولذلك هي شرط في كل عبادة، شرط في كل عبادة من العبادات. هناك طبعا مستثنيات مثل ما ذكرت لكم في اللقاء السابق بأن القواعد دائما لها مستثنيات، كل قاعدة تجدها مخرومة ببعض المستثنيات، ببعض المستثنيات، وهذه تأتي في شروط النية. شروط النية 4، أولا الإسلام، فلا تصح العبادة من كافر. لماذا؟ ليش ما تصح العبادة من الكافر؟ لأن لا نية له، ما عنده نية كيف تصح العبادة منه؟ لكن هنا عندنا مستثنيات. الأول المرأة الكتابية تحت المسلم إذا حاضت أو أجنبت يجب عليها أن تغتسل، إذا حاضت يجب عليها أن تغتسل بعد طهرها حتى تحل لزوجها، وهذا الغسل شرعي يجبرها زوجها على الاغتسال، وهي كتابية يهودية أو نصرانية. طيب قلنا بأن النية لا بد أن من شرطها الإسلام، طيب هذه غير مسلمة، نقول هذا مستثنى وخارج عن القاعدة، هذه من مستثنيات القاعدة. الأمر الثاني ما يتعلق بالكفارات، فلو حلف الكافر بالله جل وعلا أو نذر فإنه يجب عليه أن يوفي بنذره. لماذا؟ لأن المقصود بها تعلقها بالمال أكثر من تعلقها بذات المكلف، ولذلك عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف يوما في الجاهلية، قال أوفي بنذرك. وكذلك ما يتعلق بالكفارات كما ذكرت. الشرط الثاني التمييز، التمييز وهو أن يكون مميزا. وأما الصبي فلا نية له، أما الصبي الصغير فلا نية له، ولذلك قالوا لو ذبح الطفل الصغير الضحية يقول ما تقبل. لماذا؟ لأنه ما يميز، ما يعرف يفرق بين التمرة والجمرة، ولا يفرق بين العادة والعبادة. الشرط الثالث العلم بالمنوي، مثل ما ذكرنا قبل شوي، قبل قليل ذكرنا مسألة عدم استحضار، لا بد أن يعلم المنوي. والرابع الشرط الرابع عدم المنافي بين النية والمنوي، فإذا ارتد والعياذ بالله أو مثلا نوى قطع العبادة مثل الصلاة فإن هذا قد أبطل النية. هناك أمثلة كثيرة للنية، قلنا جميع العبادات لا بد فيها من النية. ومن الأمثلة التي ذكرها أهل العلم ما يتعلق بالمعاملات وبباب الأنكحة. مثال من التقط لقطة، ما الحكم؟ يعتبر تعتبر يده يد إيش؟ أمانة. من التقط لقطة تعتبر يده يد أمانة. طيب إذا تلفت هذه اللقطة، إذا تلفت هل يضمنها أم لا؟ ما يضمنها، دائما الأمانات ما تضمن إلا في حالتين، التعدي والتفريط. ما هو ضابط التعدي؟ فعل ما لا يجوز. ما هو ضابط التفريط؟ ترك ما يجب، ترك ما يجب. فالأصل أنه لا يضمن. طيب إذا أخذ اللقطة بنية التملك لا بنية التعريف ثم تلفت تحت يده بلا تعد ولا تفريط، فهل يضمن؟ الجواب يضمن. لماذا؟ لأن نيته للتملك، إذن هي يد ظالمة، هي يد ظالمة. النكاح من سنن الإسلام، فإذا تزوج الرجل امرأة بقصد المضارة، يريد أن يضرها ويريد أن يؤذيها، فهل يجوز؟ الجواب لا، لا يجوز. الحديث على هذه القاعدة طويل طبعا وذيوله متشعبة، لكن أكتفي بهذا القدر. بالنسبة للحيل ذكر رحمه الله تعالى الحيل وأدخلها ضمن هذا الأمر. لماذا؟ لماذا أدخل الحيل ضمن هذا الأمر؟ لأن أصل الحيل هو ما يتوصل به إلى مقصود ولكن بطريق خفي. إذن هناك مهيج وهناك دافع وهناك محرك وهي النية. ولذلك أهل العلم أمام الحيل على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أجاز الحيل، وهؤلاء الحنفية وأكثر من ذكر الحيل. وهناك كتاب منسوب إلى محمد بن الحسن الشيباني سماه الحيل أو كذا في الحيل، وهذا الكتاب لا يصح عنه، كما ذكر ذلك جمع من أهل العلم من محقق الحنفية بأنه نسبته إلى محمد بن الحسن غلط، وإنما هذا من كلام النساخ وباعة الكتب جمعوا هذا فنسبوه إلى محمد بن الحسن. لكن الواقع أن الحنفية أغرقوا في مسألة الحيل. المذهب الآخر منعوا الحيل مطلقا وحرموها. والمذهب الثالث وهو الحق أن الحيل على قسمين، حيل محرمة وحيل محمودة، حيل محرمة وحيل محمودة. فالحيل تعريفها ما يتوصل به إلى مقصود ولكن بطريق خفي، وبعض العلماء عرفها بقوله تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعي وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر. الأدلة على الحيل كثيرة في القرآن والسنة، منها قول الله جل وعلا في بالنسبة للحيل المحرم، قال: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. من هم أصحاب السبت؟ جاء تفسير في قول الله تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. تفسير هذه الآية معلوم، وهي أن اليهود وهم أكثر من أتقن الحيل، أن الله تعالى حرم عليهم العمل في السبت ثم ابتلاهم، فكانت الأسماك تأتي في السبت وتظهر على سطح البحر ولا يستطيعون صيدها لأنهم يسبتون في ذلك اليوم، فاحتالوا، فكانوا يضعون الشباك يمدونها من عند بيوتهم إلى البحر يوم الجمعة فتصطاد السمك يوم السبت، ثم يأتون يوم الأحد فيأخذونه، فاحتالوا على شرع الله سبحانه وتعالى فقلبهم الله قردة وخنازير. وأيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فترتكبوا محارم الله بأدنى الحيل. وقال عليه الصلاة والسلام: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها يعني الميتة جملوه يعني أذابوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. هذه تسمى حيل محرمة، نهى الله عنها ونهى عنها رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الحيل كثيرة المحرمة، من ذلك مثلا التحايل على الربا. التحايل على الربا، كيف يتحايل الإنسان على الربا؟ هناك جملة من المعاملات يحاول الإنسان بدل ما يسميها ربا يسميها بأسماء أخرى ليحصل على هذا المال. من ذلك مثلا صورة من صور التورق، وهو التورق المنظم، وهذا لا شك أنه محرم. كذلك ما يتعلق بربا الجاهلية، وهو حينما يأتي وقت السداد يقال له: إما أن تقضي وإما أن تربي، إذا سددت الآن وهو قد يعني اقترض بالربا وإلا ضاعفنا عليك. هذا أيضا نوع من أنواع التحايل المحرم. في باب الأنكحة التحليل المطلقة ثلاثا التي لا تحل لزوجها، البائن بينونة كبرى، تحليلها لزوجها وذلك بنكاحها لغرض إرجاعها لزوجها، وهذا هو الذي ورد فيه الحديث: لعن الله المحلل والمحلل له، وسماه النبي عليه الصلاة والسلام بالتيس المستعار، وهو حينما تطلق المرأة طلاقا بائنا لا رجعة فيه إلا أن تنكح زوجا غير الزوج الأول نكاح رغبة نكاح شرع لا نكاح تحليل، فترجع فيموت عنها أو يطلقها مثلا من دون مواطأة فترجع إلى زوجها الأول. فيقوم بعض الناس الآن فيتفق مع شخص آخر يقول: أدفع لك مبلغ فلاني على أن تتزوج هذه المرأة ثم بعد ليلة ليلتين اطلقها حتى ترجع لي. هذا يسمى التحليل، هذا المحلل والمحلل له ملعونان في شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا من الحيل المحرمة. هناك حيل كثيرة حقيقة، وأكثرها في أبواب الأموال، أكثرها في أبواب الأموال، هذه كلها مما جاءت الشريعة بمنع. طيب، نحن رجحنا القول بجواز الحيل الشرعية بشرط، لا بد أن نذكر شرطا، وهي أن الحيل التي يقصد بها التوصل إلى أمر حلال أو فعل واجب أو ترك أمر محرم أو إثبات حق أو دفع باطل، هذه تسمى حيل شرعية، والأفضل أن نسميها مخارج، نصطلح على تسميتها مخارج أفضل من تسميتها بالحيل. لماذا؟ لأن لفظة الحيل فيها انزعاج لمن يسمعه، ينزعج لما يسمع الحيل، لأن في الغالب أن فيها تخفي وخفاء والتوصل إلى المقصود بطريق ملتوي أو خفي، ولذلك نقول مخارج. وقد وردت أدلة في جواز هذه الحيل، منها قول الله جل وعلا لأيوب عليه السلام: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، لأن أيوب حلف أن يجلد امرأته 100 صوت، فلما شفي أمره الله جل وعلا بأن يأخذ ضغث. الضغث ما هو؟ أعواد الجريد الجليد هذا يموت. يعني مثل البرسيم الخفيف هذا، فجمعها 100 جمعها ثم ضربها ضربة واحدة، وهذا لا يحنث فيه بهذه الصورة، هذه حيلة يسميها العلماء حيلة شرعية، ونحن نقول إيش مخرج شرعي. أيضا بلال رضي الله عنه كما في حديث أبي سعيد أتى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر، فقال من أين لك هذا؟ قال يا رسول الله كان عندي تمر برني، فاستبدلت هذا التمر استبدلت صاعين بصاع من التمر البرني الجيد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أوه عين الربا. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم بع التمر بالجمع أو بع الجمع بالدراهم، يعني بع التمر هذا اللي هو صاعين بالدراهم واشتري بالدراهم تمرا جيدا. فقالوا هذه حيلة نحن نسميها مخرج، فالنبي عليه الصلاة والسلام دله على المخرج في مثل هذا الأمر. ولذلك نحن الآن مثلا يأتينا بعض الذين يشتغلون بالذهب، تأتي المرأة بالذهب القديم فتريد استبداله من الصائغ بذهب جديد، والصائغ يقول أنا أخسر إذا كان كيلو بكيلو أو 500 جرام ما يصلح هذا، فيبدأ يتحايل عليه يقول لها مثلا نعطيك 500 الكيلو نعطيك مثلا 700 جرام أو مثلا 500 جرام، وهذا لا شك أنه عين الربا. فنحن نقول المخرج ما هو؟ أن تبيع المرأة الذهب القديم على الصائغ أو على غيره ثم تشتري بالدراهم ذهبا جديدا فيكون فيه مخرج. ولذلك المصنف رحمه الله تعالى ذكر هذا ضمن باب النيات لأن له تعلق كبير في هذه المسألة. وأيضا الحيل في واقع الأمر لها تعلق بقاعدة الوسائل، قاعدة الوسائل، فإذا كانت الحيلة توصل إلى مقصد محرم ولو كانت مباحة فإنها لا تجوز، وإذا كانت توصل إلى مقصد واجب فإنها تباح ولو كانت مكروهة كما نص على ذلك كثير من أهل العلم. ولذلك قالوا مثلا إذا كانت الوسيلة لم توضع بالقصد الأول للإفضاء إلى الحرام وإنما وضعت للمشروع كالبيع والهبة فيتخذها المتحيل طريقا إلى الحرام فإن هذا لا يجوز، مثل الفار من الزكاة يهب ماله لمن يثق بأنه سيرجع إليه هذا المال قبل الحول حتى يفر من الزكاة، يعطيه 1,000,000 يقول خذ هذا 1,000,000 هبة وهو يعرف بأن هذا الولد سيأتيه بإيش بهذا المال قبل الحول حتى يفر من الزكاة. أو شخص ما يتعلق بالشفعة أيضا، ما يتعلق بالشفعة، فإذا كان شخص شريكا لآخر ثم باع الشخص الآخر نصيبه، باع الشخص الآخر نصيبه، ما الحكم في هذه الحالة بالنسبة لصاحبه؟ له أن يبطل هذا البيع وأن يأخذ نصيب صاحبه بثمنه. لكن أحيانا يذهب هؤلاء فيتحايلون فيذهب بمجرد شرائه يوقف هذا النصيب، يقول أوقفته لله جل وعلا ليضر بالشريك، فهنا ما يستطيع أن يأخذه. لماذا؟ لأنه خرج عن ملكه إلى ملك الله. أو مثلا يهبه لولده، يقول وهبت هذا لولدي، والهبة من أبواب التبرعات وليست من أبواب المعاوضات، ولذلك لا يستطيع أن يرجعه. فإذا ثبت عند القاضي بأنه تحايل لقصد الإضرار بالشريك فإن هذا يأثم فيه لفساد نيته وللقاضي إجباره على رد البيع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: التكليف، وهو البلوغ والعقل، شرط لوجوب العبادات كلها، والتمييز شرط لصحتها إلا الحج والعمرة فيصح عمن لم يميز.
نعم، هذه قاعدة مهمة، وهي أن التكليف وهو البلوغ والعقل شرط في صحة العبادات كلها، وأما التمييز فهو شرط في إيش؟ في الصحة، شرط في صحتها. التكليف ما هو؟ قال هو البلوغ والعقل، البلوغ والعقل، والبلوغ يعرف بأمور عدة، منها أولا الاحتلام، لقول الله جل وعلا إذا بلغ الأطفال منكم الحلم، وأيضا في المسند بإسناد جيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يتم بعد احتلام، فإذا احتلم الذكر أو الأنثى فهذه علامة بلوغ. الأمر الثاني إذا لم يظهر الاحتلام فإذا بلغ سن 15 فإن هذا علامة البلوغ على قول الجمهور، والدليل على ذلك قصة عبد الله بن عمر حينما عرض على النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد فرده لكونه صغيرا ثم أجازه في غزوة الخندق، قال وكنت إذاك كان عمره إذاك 15 سنة، فقالوا بأن هذه علامة، وهذه ليست محل إجماع، هذه محل خلاف بين أهل العلم، منهم من لا يرى تحديده بالسن. كذلك المرأة إذا حاضت، فإذا حاضت المرأة فإن هذا علامة على البلوغ، ومن علامات البلوغ نبات الشعر الخشن حول القبل لحديث عطية القرظي في قصة ما حصل في خيانتهم وغدرهم بالنبي عليه الصلاة والسلام وحكم سعد فيهم، قال فكانوا يكشفون الأزر فمن أنبت حكموا عليه. فالمقصود بأن من علامات البلوغ نبات الشعر الخشن حول القبل. هناك علامات ذكرها بعض العلماء مثل غلظ الرقبة وانفراج فتحة الأنف وظهور الشارب أو اللحية مثلا، هذه كلها في الحقيقة علامات ضعيفة لا يعول عليها لأن قد تظهر على الصغير ولا تكون علامة من علامات البلوغ. هذا بالنسبة للبلوغ. والعقل يخرج المجنون، وأيضا من في حكم المجنون كالمغمى عليه وغيرهم. وأما التمييز فالتمييز أيضا محل خلاف بين العلماء، منهم من ضبطه بالعمر وهو 7 سنين لقول النبي عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وبعض العلماء قالوا ليس هذا لا يدل على تحديد سن المميز، هذا لا يدل على تحديد سن المميز، وإنما يعرف بفهمه للأشياء، فإذا فهم الأشياء وميز، حتى بعضهم قال إذا ميز بين التمرة والجمرة والخير والشر ميز بين كذا وكذا فإنه يعتبر مميزا. فمن شروط صحة العبادات، من شروط وجوب العبادات وصحتها التكليف، والتكليف دائما في اصطلاح الفقهاء ينصرف إلى البلوغ والعقل، البلوغ والعقل. وأما التمييز فيصح في الحج والعمرة فقط، لما جاء في الصحيح أن امرأة رفعت صبيا لها فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، فيصح من الصبي الحج والعمرة، وذلك للنص، وذلك للنص. وأما غير الحج والعمرة فلا يصحان منه، عفوا فلا يصح منه، فلو أدى العبادة لا تصح منه ولا تجب عليه بالنسبة للصغير، بالنسبة للصغير. أما المميز فإنها تصح منه ولكن لا تجب عليه، لا تجب عليه. فإذا صلى ابن 7 سنوات ما حكم صلاته؟ صحيح. طيب هل تجب عليه؟ يحاسب مثلا إذا تركها؟ ما يحاسب. طيب البنت الصغيرة عمرها 5 سنوات 4 سنوات جاءت تصلي من دون حجاب مع أمها مثلا أو في البيت، يصح منها الصلاة؟ تصح. لكن يجب عليها؟ ما يجب عليها. وبعض العلماء يقول ما يصح منها أصلا، يعني الصغير هذا ما يصح منه أصلا، قالوا ما يصح منه إلا الحج والعمرة فقط، فلو صلى مثلا أو صام فإنه لا يصح منه أصلا، وهذا الذي يميل إليه المصنف رحمه الله تعالى.
قال الأحكام الأصولية والفروعية لا تتم إلا بأمرين: وجود شروطها وأركانها وانتفاء موانعها وهي مبطلاتها ومفسداتها. ويتفرع على هذا الأصل أن مفسدات العبادات وغيرها ترجع إلى أحد أمرين: إما فقد شرط وركن وواجب، وإما ارتكاب محظور يختص تلك العبادة وتلك المعاملة.
هذه أيضا قاعدة من أهم القواعد الأصولية والفقهية أيضا، وهي قاعدة أن العبادات لا تصح إلا باكتمال الشروط وبانتفاء الموانع، باكتمال الشروط وبانتفاء الموانع، حتى فيما يتعلق بقضايا الاعتقاد، حتى فيما يتعلق بقضايا الاعتقاد. فبالنسبة للرجل إذا عبد الله صلى وصام وحج واعتمر وبر والديه ولكنه لم يؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام أو كان مرتكبا لناقض مثلا يطوف حول القبور ويعتقد في المقبورين يرى بأن المقبور هذا يضر وينفع ويعطي ويمنع، طيب هل يكون من أهل الجنة؟ الجواب لا. لماذا؟ لوجود مانع وهو الإسلام الشرك والعياذ بالله، الشرك أو عدم الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. طيب مسلم مؤمن موحد موحد ولكنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب ومات عليه، هل يقال بأنه يحرم من الجنة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه مكتمل الشروط ولا يوجد مانع ينفي عنه الإيمان على خلاف الخوارج والمعتزلة. فحتى يقال بأنه لا يدخل الجنة لا بد من وجود المانع وهو الكفر، أما إذا وجد الإيمان والإسلام ووجدت بعض المعاصي فهذه لا تنفي عنه دخول الجنة كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة. عندنا الآن جميع العبادات نجد بأن والمعاملات أيضا نجد بأن لها شروط ولها نواقض، عندنا الطهارة لها شروط ولها نواقض، الصلاة لها شروط ولها مبطلات، الصوم له شروط وله مفطرات، الحج له شروط وله محظورات، فالشروط هذه لا بد أن يأتي بها المكلف قدر المستطاع، فحتى تصح العبادة لا بد أن يأتي بالشروط ولا بد أن يتجنب الموانع. فلو أن رجلا صلى مكتمل الشروط إلا أنه استدبر القبلة ما حكم صلاته؟ باطلة. لماذا؟ لانتفاء شرط من الشروط، لانتفاء شرط من الشروط وهو استقبال القبلة. رجل الآن حج إلى مكة مثلا وفعل كل شيء ما عدا الوقوف بعرفة، ما حكم حجه؟ باطل. لماذا؟ فقد ركن من أركان الصلاة. بالنسبة أركان الحج، بالنسبة للمواريث، رجل الآن توفي وزعت التركة على جميع الأولاد ما عدا واحد ولد واحد، قالوا هذا ممنوع من التركة. لماذا؟ لأنه قاتل، قتل والده مثلا أو قتل مثلا أحد مورثيه، لأن القتل إيش؟ مانع من موانع الإرث. موانع الإرث ثلاثة، ما هي؟ قتل ورق واختلاف دين، فمن قتل منع من الإرث سواء كان قتلا عمدا أو قتلا خطأ. حتى الشافعي رحمة الله عليه توسع في هذا فقال أي سبب من أسباب القتل يمنع، حتى القاضي يقول لو كان مورث له كان وريث له وحكم عليه قال يمنع منه، يحكم عليه بالقصاص قال لا يرثه. ولذلك قال الرملي كاد الشافعي أن يكون ظاهريا في هذه المسألة، حتى من شهد ومن جلد أو مثلا الذي يقيم الحد قال يمنع من الإرث. لماذا؟ لوجود المانع، لوجود المانع. وقس على هذا باقي الأمور التي وردت في هذه القاعدة بالنسبة لباب العبادة. نعم.
قال العادة والعرف يرجع إليه في كل حكم حكم به الشارع ولم يحده بحد، فإنه يرجع فيه إلى ما يتعارفه الناس بينهم في جميع المعاملات والحقوق وغيرها.
أحسن. هذه قاعدة أيضا من القواعد الكلية الخمس الكبرى المتفق عليها بين أهل العلم، وهي قاعدة العادة محكمة، العادة محكمة، وهذه قاعدة متفق عليها أدخلها أهل العلم مع ابن السبكي في الأشباه والنظائر، عفوا لا الجميع أدخلها، السبكي لم يدخل الأمور بمقاصده، الجميع أدخل هذه القاعدة وجعلها من القواعد الخمس الكلية المتفق عليه، وهي قاعدة العادة محكم أو العرف، وللعرف سلطان في الشرع. وهذه القاعدة لا يمكن أبدا أن يكون طالب العلم فقيها إذا لم يتقن هذه القاعدة أبدا. وضابطها أن الأمور على قسمين، فكل ما حده الشرع وحكم فكل ما حكم عليه الشرع وحده فنرجع فيه إلى حكم الشرع وحده. وأما إذا حكم الشرع على شيء ولم يبينه أو يحده أو يفسره فإنه يرجع فيه إلى ما تعارف عليه الناس. مثال: الصلاة، أمرنا الله جل وعلا بالصلاة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. السؤال لكم الآن: ما حكم الصلاة؟ واجب. طيب، هل حد الشارع الصلاة؟ الجواب نعم، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يخرج عن حد الشارع، فلا يجوز أن يزيد مثلا في صلاة الفجر، يقول بدل ما أصليها ركعتين صليها ثلاث. لماذا؟ لأن هذا خروج على الشارع ومزاحمة للشارع فيما حكم وبين. الزكاة كذلك، الحج، وهكذا. بالنسبة للأشياء التي حكم الشارع فيها ولن يحدها فإن هذا يرجع فيه إلى ما تعارف عليه الناس، وهذه قاعدة من أهم القواعد. مثل ماذا؟ مثل المعاشرة بالمعروف. يقول جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف، فذكر هنا العرف أو ما تعارف عليه الناس، فهنا يرجع إلى ما تعارف عليه الناس. ولذلك لو اختصم الرجل مع زوجته وتقاضيا في قضية النفقة أو في قضية العشرة بالمعروف، فإن القاضي يرجع إلى ما في إقليم وبلد الناس، ولا يمكن أبدا أن ينقلهم إلى بلد آخر، وذلك لاختلاف الأعراف واختلاف العادات بين الناس، اختلاف العادات بين الناس. كذلك فيما يتعلق مثلا باللقطة، تعرفون اللقطة، يجب على من التقط أن يعرفها سنة كاملة. طيب، كيف تعرف؟ هل حد الشارع تعريف اللقطة؟ الجواب لا، لأن ما وجدنا لا في القرآن ولا في السنة كيف تعرف اللقطة، لكن الفقهاء اجتهدوا فقالوا تعرف عند أبواب المساجد، عند مجامع الناس. طيب، الآن عندنا الوسائل الإعلامية، يجوز التعريف بها؟ نعم يجوز، قد يكتفى بها أيضا، قد يكتفى بها في صحيفة أو في إذاعة أو في تلفاز أو في وسائل التواصل الاجتماعي، يعلن شخص يقول والله وجدت محفظة في المكان الفلاني لونها أسود وفيها مبلغ من المال فقط، هذا تعريف ولا مو تعريف؟ بل قد يكون أكثر من التعريف في مجامع الناس وفي أبواب المساجد، لأنه أكثر انتشار وأوسع انتشار من تلك المسألة، وذلك هذا يرجع فيه إلى عرف الناس. جاءت هند بنت أبي سفيان، عفوا زوج أبي سفيان، هند بنت عتبة رضي الله عنها، إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح ما يعطيني وولدي، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن لها بالأخذ، وهذه فتوى، أذن لها بالأخذ ولكن بالمعروف. ما معنى المعروف؟ يعني الشيء الذي يتحقق به القدر الحاجي أو الضروري، بمعنى تأخذ الشيء الضروري أو الحاجي، ولا يجوز أن تأخذ الشيء التحسيني. فبيت عن بيت وأسرة عن أسرة، فهي إذا كان عندها عيال كثيرين، كثيرون مثلا، عندها عيال مثلا عددهم كبير، فإنها تأخذ الذي يكفيها وأولادها، ولكن بالمعروف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذن للعرف سلطان في الشرع، ولذلك يلجأ إليه في أبواب كثيرة، لكن للعرف حتى يكون حكما شرعيا شروط لا بد من اعتبارها والأخذ بها. أول هذه الشروط أن يكون العرف مضطردا، أي معروفا ومستمرا ومتكررا بين الناس. فإذا كان العرف غير مضطرد فإنه لا يجوز اللجوء إليه، ولا يجوز أن يجعل أصلا في تحديد الحكم الشرعي الوارد في القرآن والسنة. الشرط الثاني أن يكون عاما، عام لأهل البلد مثلا، أو عام لأهل الإقليم أو الجهة مثلا. أما إذا كان خاص في منطقة أو في عائلة مثلا، فإنه لا يعمل فيه إلا إذا كانت القضية بحجم هذا العرف الذي عند العائلة. مثال: تعارف الناس الآن على تقديم المؤخر، على تقديم المهر وتأخيره، الآن متعارف عليه في أغلب الدول، صح ولا لا؟ متعارف عليه في أغلب الدول على أن المهر يقدم مهر فيه تقديم وتأخير، وذلك تيسيرا على الزوج وتسهيلا له. فلو تزوج رجل امرأة على 50,000 فدفع لها 30 ولم يذكر الباقي، ولم يذكر الباقي، ثم اختلفوا فارتفعوا عند إلى القاضي فقال مهرها 30، مهرها 30، فقالت لا بل 50 لأنه دفع 30 والمتعارف عليه في البلد هو تقسيم المهر، فيلزمه القاضي بدفع الباقي وهو المؤخر إذا كانت القضية فيها إرجاع للمهر كاملا، أو العكس فيما يتعلق بقضية الخلع كأن تدعي بأن يدعي بأن هناك مؤخر ومقدم، أو تدعي هي بأن هذا جزء منه مؤخر. الشرط الثالث أن لا يخالف نصا شرعيا، فإذا كان العرف يصادم نص شرعي فالعمل يكون على ماذا؟ على النص وليس على العرف، على النص وليس على العرف، لأنه لا يجوز مصادمة الشريعة. فإذا تعارف أهل بلد على فعل منكر وهذا المنكر جاءت النصوص الشرعية بتحريمه وبالنهي عنه، فإنه لا يجوز العمل بهذا العرف. كذلك أن لا يكون العرف طارئا. الشرط الآخر أن لا يكون العرف طارئا، ومعنى طارئا يعني جديدا بحيث لم يعمل به الناس. والشرط الآخر أن لا يعارضه تصريح بخلافه، فإذا عارضه تصريح بخلافه مثلا كأن يعقد شخص مع آخر عقدا، والعرف على وجود شرط على وجود عرف، ثم يأتي فيخالف هذا يقول أنا لا أعترف بهذا الأمر، أنا لا أعترف، أنا لا أوافق على هذا الشرط، فإنه الرجوع إلى الشرط لا إلى العرف. الأمثلة حقيقة كثيرة. مثال، نضرب مثال، لو أن رجلا تعاقد مع مقاول مثلا، مقاول ثم نسوا أن يكتبوا التاريخ لا بالهجري ولا بالميلادي مثلا، ثم على أن يكون التسليم بعد سنة بعد أو بعد 11 شهرا أو بعد 12 شهرا، فلما جاء التسليم قال المقاول بقي شهر، فقال له صاحب العمل لا انتهى، اتفقت أنا وياك على هذه المدة، فقال لا نحن على التاريخ الميلادي وليس على التاريخ الهجري مثلا، قال له على شهر 12، فظن المقاول أن شهر 12 ميلادي وهو لا، قال لا الشهر الهجري، فيرجعون للفصل بين النزاع إلى ماذا؟ إلى ما تعارف عليه أهل البلد. فإذا كان عمل أهل البلد بالتاريخ الميلادي فإنه يعمل به، وأما إذا كان عادة أهل البلد وعرف أهل البلد العمل بالتاريخ الهجري فإنه يرجع إليه. كذلك فيما يتعلق بإصلاح الأشياء التي يعني قد تتلف عند الإنسان بالنسبة للصنائعيين، هذول الصنائعيين، فهذا أيضا لا بد من الرجوع إلى العرف في قضية الخلاف الذي يحصل بين صاحب مثلا السيارة وصاحب الورشة في صبغ السيارة أو في إصلاحها، إذا اختلفوا في شيء معين ولم يشترطوا فإنه يرجع فيها إلى العرف. العرف حقيقة أقسام، في عرف قولي وفي عرف فعلي. العرف القولي هو ما تعارف عليه الناس في القول، وهذا أثره يظهر في أبواب الأيمان والكفارات. فإذا حلف إنسان مثلا قال والله لا آكل الرأس مثلا، قال لا آكل الرأس، وعرف أهل البلد أن المقصود بالرأس ماذا؟ رأس الغنم أو رأس البقر مثلا، فإنه لا يحنث بأكل رأس الإبل مثلا أو بأكل رأس الغزال، لا يحنث لأن عرف البلد على هذا. كذلك لو قال رجل والله لا أستظل تحت بيت مثلا وهو يسكن الخيام، فإنه لا يحنث لو استظل ببيت مسلح مثلا من الإسمنت وغير ذلك مما يجري على ألسنة الناس من الحلف، فإن هذا يرجع فيه إلى العرف. كذلك ما يتعلق بالتحريم كأن يحلف الرجل على زوجته يقول بالحرام، فهذا يحتمل الظهار والطلاق واليمين، يحتمل الظهار والطلاق واليمين. ولذلك نجد المفتين إذا سألهم مثل هذا السائل يسألونه ماذا تقصدون في بلدكم بالحرام، مش تقصدون في بلدكم بالحرام؟ لأن من الناس دائما في أطراف وفي جهات على ألسنتهم الحرام، هم لا يقصدون الظهار ولا يقصدون الطلاق، وإنما يجرون كلمة الحرام مجرى الحلف، ولذلك تجد المفتي ينزلها على الحلف وعلى اليمين فيقول له عليك كفارة يمين. وهذه طبعا هذه من شروط المفتي أنه لا يفتي الناس بما في بلده هو، وإنما لا بد أن يجتهد في بلد المستفتي وفي عرف المستفتي حتى ينزل عليه الحكم الشرعي. هناك طبعا عرف ما يسمى بالأفعال، إذا فعل الناس عرف فعلا معينا فإنه يدل على أنه على أن العمل عليه. ولذلك الآن بيع المعاطاة هو عرف في واقع الأمر، المعاطاة عرف، جمهور العلماء على جواز بيع المعاطاة إلا الشافعي، الشافعية منعوا بيع المعاطاة. ما هو بيع المعاطاة؟ ها؟ أين تجي الآن إلى المحل تأخذ هذه من مكانها ثم تحط درهمين وتمشي، ما تقول بعتك واشتري. الشافعية يشترطون يقول لا بعتك فيقول قبلت أو كذا. وبعض العلماء قالوا إذا كان في الشيء القليل يعني يسمونه الذي قيمته قليلة قال يجوز المعاطاة، أما في الشيء الكبير فيشترطون فيه الصيغة الإيجاب والقبول، أن يكون هناك صيغة بعتك واشتريت. هذا عرف الآن عند الناس أغلب الناس. هل أحد منكم الآن راح السوبر ماركت ولا الجمعية ثم عند الكاشير كل سلعة اشتريت وبعت وكذا؟ ما تعارف الناس على ماذا؟ يضع الثمن في مقابل إيش؟ هذه السلعة. فهذا عرف عملي، هذا عرف عملي. نكتفي بهذا القدر بالنسبة للعرف. ايش عندنا قاعدة بعدها؟
البينة على المدعي.
طيب البينة المدعي يبغى لها وقت، الله يعين، نترك المجال للأسئلة. نسألكم حنا ما شاء الله في عندنا هدايا، هدايا ما شاء الله طيبة. من يذكر لي القواعد الخمس الكلية الكبرى سردا ومن دون تأتأة حتى أعطيه هدية؟ ها تفضل. ها قلنا من دون، باقي ثنتين. لا هي نفسها إنما لما بالنية هي. أحد يساعده تسمحوا له؟ لا خلاص سمعتوا أنتم. ها ساعدونا؟ لا لا ضرر ولا ضرار. نعطيه هدية ولا لا؟ ها يلا
بسم الله.
طيب بالنسبة لي شروط النية، من يذكر لي شروط النية سردا من دون تأتأة؟ تفضل. ها باقي اثنين تفضل. لا مهم. طيب أعد عليه من جديد، أعد. الإسلام أيوة أيوة أحسن. طيب تفضل. طيب من يذكر لي أقسام الحيل مع ضرب مثل واحد لكل قسم؟ تفضل الشاب الحكيم. صحيح أي. طيب تقدر تضرب مثال غير هذه؟ تقدر تضرب مثال غير هذه من الحيل المباح؟ من الحيل المباح تستطيع تضرب لي مثال؟ أيوة أحسن. طيب طيب تبي كتاب ولا هذه؟ يلا كتاب عندك هذا؟ يلا بسم الله.
عندك السنة إن شاء الله راجل عطل بسم الله.
أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بعلمكم. يقول السائل: ما حكم بطاقة الصراف الآلي مع أننا إذا استعملناها من بنك إلى آخر خصموا درهمين؟
الحمد لله، بالنسبة لبطاقة الصراف الآلي إذا سحب الإنسان مثلا من بنك ثم أخذ عليه درهم أو درهمين فإن هذا مما لا بأس به، وهذه النسبة المخصومة تسمى أجور أو خدمة، خدمة استعمال لهذه الآلة، هذا مما لا بأس به.
أحسن الله إليكم شيخنا. تقول السائلة: هل الاختلاط في أماكن العمل والجامعة جائز حيث أن المرأة تلتزم في اللباس المحتشم دون غطاء الوجه؟
المقصود بالاختلاط إذا كان على طريقة المرور في الأسواق، المرأة محتشمة وتمر في الأسواق بالرجال وكذا، فهذا لا يسمى اختلاط، هذا لا يسمى اختلاط. أما المقصود بالاختلاط المحرم هو الإقامة بين الجنسين في مكان واحد مع وجود التبرج من قبل النساء، أو وجود الاحتكاك، أو وجود مثلا التواصل بين الجنسين وهما يعني أجانب بالنسبة لبعضهم.
وتقول أي وتسأل شيخنا عن حكم تشقير الحواجب.
الحمد لله، بالنسبة لتشقير الحواجب هذه من الحيل المحرمة. تشقير الحواجب محل خلاف بين العلماء المعاصرين، والصواب فيما يظهر والله أعلم أنها لا تجوز، لا يجوز تشقير الحواجب، لأن المرأة تدلس، خاصة المرأة غير متزوجة، فيه تدليس وفيه تحيل أو تحايل إلى إظهار صورتها على غير الواقع. على العموم هي مشتملة على أحد معنيي النمص فيما يظهر الله تعالى أعلم، ولذلك المرأة تجتنب التشقير.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هنا يكثر الحديث في هذه الأيام عن حياة البرزخ وتزاور الأرواح، هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء؟
الحمد لله، بالنسبة للحياة على ثلاثة أقسام: حياة دنيوية، وحياة برزخية، وحياة أخروية. أما الحياة الدنيوية فهذه التي نحن عليها، وأما الحياة البرزخية فهي حياة أهل القبور، وحياة أهل القبور فيها نعيم وعذاب، كما جاءت بذلك النصوص في القرآن والسنة. يقول تعالى عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب. ويقول جل وعلا في النعيم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال، أنه ورد عنه من أكثر من وجه، أنه ذكر أن القبر إما حفرة من حفر النيران أو روضة من رياض الجنة. وهذه الحياة مؤقتة كالدنيا، وسميت برزخ لكونها فاصلا بين الدنيا والآخرة. أما الحياة الأخروية فهي الحيوان، دار الحياة الأبدية السرمدية، والناس فيها مخلدون أبدية الله جل وعلا، وليس فيها من دار إلا الجنة أو النار، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. وبالنسبة للحياة البرزخية، أهل القبور يأتيهم من أثر الدعاء الذي يدعو الميت، وكذلك الصدقة وغير ذلك مما ورد فيه النص. أما تلاقي أرواح الأحياء مع الأموات فهذا يمكن ويجوز ويقع في حال المنام، في حال المنام. ولذلك الروح بالنسبة للإنسان لها أكثر من تعلق، فلها تعلق وهي في الجنين، ولها تعلق وهي في الدنيا، ولها تعلق أيضا وهي في القبر. ولذلك أحيانا الإنسان يرى الأموات ويجتمع بهم، هذا في المنام. أما في اليقظة بمعنى أن أرواح الأموات تلتقي بأرواح الأحياء فهذا مما لا أحفظ فيه نصا، وما ذكره بعض أهل العلم حقيقة إنما هي قصص وأخبار، ولا يثبت فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما التقاء الأموات، أرواح الأموات فيما بينها، فالله أعلم. والذي يظهر أنهم في دار واحدة، ولا يمنع أن يلتقوا مع بعضهم وأن يزور بعضهم بعض،
وما ورد في حديث المعراج يشير إلى مثل هذا، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى الأنبياء، فهذا دليل على أنهم يلتقون، هذا دليل على أنهم يلتقون. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. وهنا تطلب أختنا السائلة منكم توجيها للأخوات، حيث أنهن لا يسوين الصفوف مع الإمام.
الواجب على النساء أن يعني يقمن الصفوف، وإقامة الصفوف يكون بإكمال الصف الأول فالأول. وللأسف الشديد يعني يكثر هذا في النساء في قضية عدم الاهتمام بالصفوف، وما أدري من أين أتى يعني وتسرب إليهن هذا الأمر. حتى في رمضان يشكو كثير من النساء عدم اهتمام المرأة بالصف، ما أدري قد يكون سبب هذا عدم اعتيادها لصلاة الجماعة أو شيء من هذا القبيل، أو فهم بعض النساء بأن خير قول النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف النساء آخرها، أن هذا يجري أيضا على ما هو الحاصل الآن من المصليات، مصليات النساء. فالواجب على النساء أن يقمن الصفوف بحيث يحصل هناك تراص في الصفوف، ويحصل أيضا إكمال للصف الأول فالأول. وقد ورد عن أمهات المؤمنين أنهن كن يصلين جماعة وكانت الإمامة في وسطهن، في حديث لا يخلو إسناده من نظر، لكن ورد وعمل به الفقهاء وأفتوا به. فتقيم المرأة الصف، ينبغي لها أن تحرص عليه. وإن كان بعض أهل العلم ذهب إلى أن خير صفوف النساء آخرها في أي حال، لكن الآن نحن مدعوين إلى وصية النساء إلى الاعتناء بالصفوف، وهن لا يراهن الرجال الآن في الخلف أو في المصليات هذه أو الملحق الذي في المسجد. فالواجب عليها أن تهتم بهذا وأن تبتغي الأجر في يعني رص الصفوف. وقد ورد في حديث أيضا محل نظر إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حذر كثيرا من اعوجاج الصف وعدم الاهتمام به.
وتسأل أيضا شيخنا عن حكم الصلاة بجانب الأعمدة، خاصة إذا كان المسجد واسعا ولا يوجد به ازدحام.
الأصل أن الإنسان لا يصلي بين الأعمدة، ولو صلى فالصلاة صحيحة، لأنهم كانوا يطردون عن الأعمدة هذه، يطردون عن السواري، فيصلي لأن الصف يقطع. وأما إذا حصل حاجة مثلا كضيق المسجد مثلا أو يوم الجمعة فلا بأس، والصلاة صحيحة والحمد لله.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يشرع التلفظ بلبيك اللهم عمرة عند الإحرام بها؟
هذا ليس بنية، هذا يجوز التلفظ بها، تلفظ للإفصاح عن النسك، يفصح عن النسك وليس هو النية، النية محلها القلب، أما هذا إفصاح عن النسك. نعم.
يسأل السائل شيخنا فيقول: هل يسقط وجوب الحج على من حج وهو دون سن التمييز؟
نعم، بالنسبة لمن حج صغيرا فإنه لا تسقط عنه حجة الإسلام، فيجب عليه أن يأتي بحجة الإسلام بعد البلوغ، فإذا كان دون البلوغ فالحج صحيح لكن لا يسقط عنه حجة الإسلام، كما في حديث ابن عمر بن عباس، فلا بد عليه بأن يأتي بحجة الإسلام بعد البلوغ.
يقول السائل شيخنا أحسن الله إليكم: هل جميع القواعد عليها دليل من الشرع؟
القواعد على قسمين كما ذكرت لكم، قواعد أصلها نصوص شرعية وأدلتها في الكتاب والسنة، وقواعد تكونت من القياس الاجتهادي، القياس الصحيح الاجتهادي، وهي معللة، قواعد معللة يعني الدليل فيها القياس الصحيح. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. يقول السائل: هل هناك فرق بين المستحب والمسنون؟
يقولون المسنون ما واظب عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وأما المستحب هو الذي لم يواظب عليه، مثل سنة الضحى. نعم.
يقول أيضا شيخنا: رجل يعمل في شركة وهم يعملون في نهار الجمعة، والشركة تمنعهم من الذهاب إلى صلاة الجمعة علما أن المسجد لا يبعد أكثر من 5 دقائق، فماذا عليه أن يصنع؟
موجودة هذه.
طيب أعد السؤال.
يقول السائل شيخنا: رجل يعمل في شركة وهم يعملون في نهار الجمعة، والشركة تمنعهم من الذهاب إلى صلاة الجمعة علما أن المسجد قريب ولا يزيد عن مسافة 5 دقائق.
الواجب عليهم أن يتواصلوا مع مسؤول الشركة وأن يذكرونه ويخوفونه بالله جل وعلا، وإذا تطلب الحال يقولون نذهب ولو في أثناء الخطبة حتى يشهدوا الصلاة، ولا يجوز لهم أن يتركوا 3 جمع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث علي قال: من ترك 3 جمع متهاونا طبع الله على قلبه، نعوذ بالله من ذلك. فيجب عليهم أن ينصحوا صاحب الشركة وأن يعظوه، وإذا ذكروه بالله وخوفوه وبينوا له بأن هذا أمر واجب فإنه سيستجيب، خاصة إذا شاهد جمع كبير من المسلمين يحرصون على الصلاة سيستجيب إن شاء الله.
يقول السائل: شيخنا أحسن الله إليكم، إذا أمر شخص بقتل شخص آخر وكان قد كأنه يقول مكره على القتل.
على العموم، مسائل الإكراه بالنسبة لمن أكره على قتل شخص آخر لا يجوز، لأن النفوس تتساوى في العصمة، ولا يجوز له أن يقتل غيره ليبقي نفسه، فهذا من الأمور التي استثناها العلماء في باب الإكراه، لا يجوز له أن يقتل غيره لإبقاء نفسه، لأن الأنفس تتساوى في العصمة. هذا سيأتي إن شاء الله في الإكراه إن يسر الله عز وجل بحثه في هذه القواعد، وأيضا وجد الوقت.
يقول السائل: شيخنا أحسن الله إليكم، إذا ذكر الصغير غير المميز إذا ذكر الله فهل يثاب؟
نعم يثاب إن شاء الله، ذكر الله يثاب عليه ولو كان صغيرا. نكتفي، صلى الله وسلم على نبينا.